السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للسادس عشر من شهر الله المحرم لعام 32,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة 22 من شهر ديسمبر لعام 10,200 للميلاد. وقبل أن أبدأ، أتقدم بالشكر للأخوات الذين قدموا بحوثا ومشاركات، وهن الأخت المفضالة بنت فؤاد محمد الشامي، جزاها الله خيرا وزادها توفيقا وسدادا، كذا الأخت بنت حسن دياب، جزاها الله خيرا ووفقها، والأخت بنت إبراهيم السيد منسي، وأسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يهدي أسرتها وشباب المسلمين أجمعين، كذا الأخت بنت رمضان محمد المرسي، وأسأل الله عز وجل أن يرزقها بالولد الصالح وأن يثبتها ويثبتنا أجمعين، جزاهن الله خيرا على ما قدمنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في مجهوداتهن. موعدنا في هذه الليلة مع المبحث الثالث، إجلاء يهود بني النضير، وهو في الصفحة 8 بعد 80 بعد 100، يعني صفحة بالعربي 688، وفي النسخة القديمة 539. ها، مع ان كلمه 500 دي يعني 20، 500 يعني 20، ولكن الله المستعان الصواب 500. وهذا لحن يقع فيه الكثير من الخطباء، انهم يقولون 100 او 500، والصواب ان الكلمة تكون مكسورة الميم أبدا، 100 ليست 100، حتى وإن كان بعدها ألف، فإن الألف المكتوبة أو المرسومة في القرآن إن يكون 200، طيب، فمكتوبة بالألف، لكن مستحيل أن يأتي قبل الألف إلا مفتوح، مستحيل. ولو وجدنا لهذه الكلمة في سورة الأنفال نجدها مكسورة الميم والألف فوقها صفر مستدير للدلالة على عدم نطقه، لا ينطق. فالصواب أن تقول 100، 200، 300، 400، 500، وهكذا، واضح بكسر الميم لا غير. أولا تاريخ الغزوة وأسبابها. تاريخ الغزوة في ربيع الأول سنة 4 هجرية، ومعلوم أحبتي أن التاريخ مس. يعني إيه مس؟ أكرر كل محاضرة نقول مس يعني ميم سين. يعني إيه ميم سين؟ يعني موضع سؤال. خلاص، مش قلنا قبل كده نكرر، فإن التكرار تكرار إيه؟ لا، يورث القرار. مش يعلم الشطار، الشطار دي الشاطر يعني الحرامي اللص قاطع الطريق. فنقول التكرار يعمل ايه؟ يورث القرار. فالأمر إذا تكرر تقرر، إذا تكرر بالكاف، تكرر مرارا وتكرارا، تقرر يعني ثبت وقر واستقر، وقرن في بيوتكم. طيب، فنقول أسباب الغزوة وتاريخ الغزوة وبين من ومن وأعداد الفريقين ونتائج الغزوة، كل هذا مس، يعني ميم سين موضع سؤال. وأرجو أي شيء كتبت عليه أو ذكرت أنه موضع سؤال أن يجمع، حد كده تبرع بجمعه. طيب، وهذا تسهيلا لكم، عشان كده لما نجيب حاجة في الاختبار نجيبها مما كتبتموه. واضح؟ وبين مين ومين؟ بين مين ومين؟ ايوه، لا بقولك ده برضو من السبب من الحياة الموضوع سؤال، بين مين ومين؟ الغزة تكون بين مين ومين؟ طيب، تاريخ هذه الغزوة كانت في ربيع الأول سنة 4 هجرية. واضح؟ أما عن أسباب هذه الغزوة فهناك مجموعة من الأسباب حملت النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة بني النضير وإجلائهم. من أهمها نقض بني النضير عهودهم التي تحتم عليهم ألا يؤوا عدوا للمسلمين. وتعرفون أن اليهود قوم بهت نقاض العهود. طيب، وبني النضير هؤلاء من اليهود، فمعروف عنهم أنهم ينقضون العهود، فنقضوا العهد مع المسلمين. ولم يكتفوا بهذا النقض، بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضعف في المدينة. لا إله إلا الله. أيضا من أسباب هذه الغزوة محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه عن طريق قباء إلى ديار بني النضير، يستعينهم في دية القتيلين العامرين اللذين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أمية الضمري بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، وذلك تنفيذا للعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني النضير حول أداء الديات، وإقرارا لما كان يقوم بين بني النضير وبين بني عامر من عقود وأحلاف. فاستقبل بنو النضير النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من البشاشة والكياسة، وهذا ظاهريا استقبلوه بالبشاشة ظاهريا، وقلوبهم تغلي غلا وحقدا وحسدا كما هي عادة يهود. ثم خلى بعضهم إلى بعض يتشاورون في قتله والغدر به، ويبدو أنهم اتفقوا على إلقاء صخرة عليه صلى الله عليه وسلم من فوق جدار كان يجلس بالقرب منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان برعاية الله وحفظه، إذ قال تعالى والله يعصمك من الناس، أدرك مقاصد بني النضير إذ جاءه الخبر من السماء بما عزموا عليه من شر، فنهض وانطلق بسرعة إلى المدينة، ثم تبعه أصحابه بعد قليل. وذلك من حفظ الله ورعايته لنبيه صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله: والله يعصمك من الناس. أسأل ولا حتى رد علي؟ قولي ولا أسأل. أحسنت يا حسين. طيب، الله يعصمك من الناس. ومعلوم أن سبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المرأة اليهودية التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فكيف الله يعصمك من الناس؟ وكيف تناول من الشاة المسمومة ومات من أثر السم؟ هذه واحدة. والله يعصمك من الناس ونحن نرى الكفار ليل نهار في كل عصر ومصر يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، ورسوم مسيئة ودنمارك وسويد وحاجات. فين والله يعصمك من الناس؟ ها، أنا زعلان والله، يعني ما كناش نعرف نجاوب حاجات زي دي. شبه تلقى علينا، هنقول إيه للكفار لما يجي يسألونا؟ ربنا يسامحكم. طيب، أستغفر الله. طيب، أما عن إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم، صفحة 691، هو إيه؟ كانش العشاء. إنذار بني النضير. سجلت معظم كتب السيرة النبوية خبر إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بالجلاء خلال 10 أيام. هذه موضوع الله يعصمك من الناس، بحث ابحثوها للي عايز يشتغل ويريد أن يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أقول: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة إليهم وقال له: اذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم 10، فمن رؤيا بعد منكم ضربت عنقه. ولم يجدوا جوابا يردون به سوى أن قالوا لمحمد ابن مسلمة: يا محمد، ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس. يعني احنا كن في بيننا وبينك عهود ومواثيق، انت من الأوس معانا هنا في المدينة، تأتي تقول لنا كلام زي ده؟ طيب، فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه: تغيرت القلوب ومحل الإسلام العهود. فقالوا: نتحمل. فمكثوا أياما يعدون العدة للرحيل. في تلك المدة أرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أرسل من يقول لهم: اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، ولا تخرجوا، فإن معي من العرب وممن انضوى إلى قومي 2000. تخافوش إذا معي 2000 واحد، فأقيموا، فهم يدخلون معكم حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم. فعادت لليهود بعض ثقتهم، وتشجع كبيرهم حيي بن أخطب، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدي بن أخطب يقول له: إنا لن نريم، يعني لن نبرح دارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون معه وقالوا: حاربت يهود. فضرب المسلمون الحصار على بني النضير. انقضت الأيام 10 التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا من ديارهم، ف فتحركت جيوش المسلمين صوبهم وضربت عليهم الحصار لمدة 15 ليلة، وأمر صلى الله عليه وسلم بحرق نخيلهم، وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم وزروعهم، وضعفت حماستهم للقتال وجزعوا وتصايحوا: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يفعله، فما بال قطع النخيل وتخريبها؟ طب انت بتقول ما احنا ما بنفسدش، فازاي بقى تحرق النخيل؟ وألقى الله في قلوبهم الرعب، وأدرك بنو النضير ألا مفر من جلائهم، ودب اليأس في قلوبهم، وخاصة بعد أن أخلف ابن أبي وعده بنصرهم، وعجز إخوانهم أن يسوقوا إليهم خيرا أو يدفعوا عنهم شرا، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى يخرجوا من ديارهم، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واليهود لا يتركوا شيء يصلح لغيرهم، فبعدما وهم لما أرادوا أن يخرجوا نقضوا سقف بيوتهم، يعني مش بقول هيمشوا كده ويسيبوا البيوت، فكسروا البيوت، كسروا بيوتهم، كسروا السقف، كسروا العواميد، وكسروا الجدران لكي لا ينتفع منها المسلمون. وهذا مشاهد لما خرجوا من سيناء ورأينا في التلفاز أنهم ما تركوا بيوتهم سليمة، كسروها حتى لا ينتفع بها المسلمون. فهذا شيء مركوز في فطرهم المنكوسة، أنهم لا يتركون لأحد ينتفع بشيء من خلفهم. نعم طيب. وحملوا معهم كميات كبيرة من الذهب والفضة، حتى أن سلام بن أبي الحقيق وحده حمل جلد ثور مملوءا ذهبا وفضة. طيب. وحملوا أمتعتهم على 600 بعير، وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن من خلفهم حتى لا يشبث به المسلمون، فقصد بعضهم خيبر وسار آخرون إلى الشام، وتولى عملية إخراجهم من المدينة محمد ابن مسلمة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الدروس والعبر المستفادة من هذا الإجلاء، فتحدث القرآن الكريم عن غزوة بني النضير في سورة كاملة، وهي سورة الحشر. طيب. وقد سمى حبر الأمة عبد الله بن عباس سورة الحشر بسورة بني النضير. ففي البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: سورة بني النضير. وقد بينت هذه السورة ملابسات هذه الغزوة، وفصلت القول فيها، وبينت أحكام الفيء. يعني إيه الفيء يا أخوان؟ يعني إيه الفيء؟ بس كده؟ حاجة تانية؟ حد يعرف معاني الفيء؟ ها الفيء ما تسمعون قصة الأعرابي الذي ذهب يفيء فيئا فلما فاء الفيء فاء؟ كل هذه معاني الفيء. ذهب يفيء فيئا يصطاد صيدا فلما فاء الفيء فاء، يعني ايه؟ طيب ابحثوها تعلموا معاني الفيء، فلا معاني طيبة في اللغة وفي القرآن تنفعكم إن شاء الله. طيب. وفي أيضا شيء يخص النساء. نعم. ها؟ معنى الفيء من الحاجات اللي قلتها، الفيء من معاني القرآن التي ورد في الفيء الظل في سورة ايه؟ فيت ايه؟ لا حسرة على العباد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي، بينت أحكام الفيء ومن هم المستحقون له، وأوضحت موقف المنافقين من اليهود، كما كشفت عن حقائق نفسيات اليهود، وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود. وفي أثناء الحديث عن الغزوة وجه سبحانه خطابه إلى المؤمنين وأمرهم بتقواه وحذرهم من معصيته، ثم تحدث سبحانه عن القرآن الكريم وأسمائه وصفاته. وهكذا كان المجتمع المسلم يتربى بالأحداث على التوحيد وتعظيم منهج الله والاستعداد ليوم القيامة. وبالتأمل في السورة يمكننا استخراج بعض الدروس والعبر، من أهمها الثناء على الله وتمجيده، فقد ابتدأت السورة بالثناء على الله، وأن الكون كله بجميع ما فيه من مخلوقات، من إنسان وحيوان ونبات وجماد، ينزه الله ويمجده ويشهد بوحدانيته وقدرته وجلاله، وناطق بعظمته وسلطانه. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يعني سبح، سبح يعني يا شباب، طب ايه العلاقة بينه وبين السباحة؟ انت مش بتسبحوا احيانا؟ العلاقة بينه وبين السباحة؟ والله طيب، يا سلام. كان استفتاح هذه الصورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله وتعبده وتخضع لعظمته، لأنه العزيز الذي قهر كل شيء فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه عسير. الحكيم حكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع ما لا مصلحة فيه ولا يفعل إلا ما هو مقتض حكمته. ومن ذلك نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير، حين غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها. الرعب جند من جند الله عز وجل. الله عز وجل له جنود كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. من هذه الجنود الرعب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني ايه؟ يعني نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني ايه مسيرة شهر؟ يعني تخيل لو انت قاعد ماشي لمدة شهر هتقطع كم كيلو مثلا؟ قول 1000 كيلو. خلاص، فلو واحد بس في بلد سمع ان محمد والخميس جاي من 1000 كيلو هيترعبه. يعني محمد والخميس؟ ها؟ لا، طب هقولها وتدوني ملبسة، هقولها وتدوني ملبسة، مفيش ملبس. قولها. نجح نجح. ايوه، هذا هو الخميس. الخميس تقسيم الجيش، ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم الجيش لخمسة اقسام، فاول ما يسمعوا ان محمد والخميس جايين يترعبوا، يترعبوا من مسيرة شهر. فنصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، وهو جند من جنود الله. يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. المتأمل في هذه الآيات الكريمة يتبين له أن الله هو الذي أخرج يهود بني نضير من ديارهم إلى الشام، حيث أول الحشر في حين أن كل الأسباب المادية معهم، حتى اعتقدوا أنه لا أحد يستطيع أن يخرجهم من حصونهم لمتانتها وقوتها، لكن الله فاجأهم من حيث لم يحتسبوا، جاءهم من قلوبهم التي لم يتوقعوا أنهم يهزمون بها، فقذف فيها الرعب فإذا بهم يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وهذا الأسلوب القرآني الفريد يربي الأمة بالأحداث والوقائع، وهو يختلف تماما عن طريقة أهل السير، ويمتاز بأنه يكشف الحقائق ويوضح الخفايا ويربط الأحداث بفاعلها الحقيقي وهو رب العالمين. ومن ذلك أنها بينت أن الذي أخرج بني النضير هو الله جل جلاله، يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. واستمرت الآية تبين أن يهود بني النضير حسبوا كل شيء وأحاطوا بجميع الأسباب الأرضية، لكن جاءتهم الهزيمة من مكان اطمأنوا إليه وهو أنفسهم، فإذا الرعب يأتي من داخلهم فإذا بهم ينهارون في أسرع لحظة. لذلك يجب على كل إنسان عاقل أن يعتبر بهذه الغزوة، وأن يعرف أن الله هو المتصرف في الأمور، وأنه لا تقف أمام قدرته العظيمة لا الأسباب ولا المسببات، فهو القادر على كل شيء. فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى ويصلحوا أمرهم، فإذا اتبعوا أمر الله أصلح الله لهم كل شيء، وأخرج أعداءهم من حيث لم يحتسبوا. وهذه الغزوة درس للأمة في جميع عصورها، تذكرهم أن طريق النصر قريب، وهو الرجوع إلى الله والاعتماد عليه والتسليم لشريعته وتقديره حق قدره. وهذا الأمر يا إخوان يحتاج معنا إلى وقف. فكثير من الناس الآن يقولون: ما واجبنا تجاه إخواننا في غزة؟ ما واجبنا تجاه إخواننا في أفغانستان، في باكستان، في شتى بقاع الأرض؟ ما في بقعة من بقاع الأرض إلا وتجد فيها المسلمين يعذبون، يشردون، يقتلون، يذبحون، دماء هنا واغتصاب لأخواتنا وما شابه. فماذا علينا أن نفعل؟ هل نصمت، لا نتكلم، لا نحرك ساكنا؟ لا يجوز. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ هناك أشياء عملية ينبغي ويجب علينا أن نفعلها، من أهمها، ولكن البعض يظن أن هذه أشياء نظرية. فإذا قلت له عليك بالدعاء يقول لك: طيب ماشي، هندعي لهم ونعمل إيه كمان، ما احنا بقالنا كتير بندعي لهم. الموضوع ما يتخدش كده، ما يتخدش بالتجارب، احنا مش هنجرب الله عز وجل. لابد أن نكون على يقين من الإجابة. ثم الذي يحدث لإخواننا في غزة وفي غيرها من شتى بقاع الأرض بسببنا نحن، بسبب ما نقع فيه من معاصي، بسبب ما نقع فيه من ترك لديننا والبعد عن شريعتنا. نحن الذين نعذب إخواننا بمعصيتنا، بأكلنا للربا، بالفضائحيات التي نشاهدها ليل نهار، بالفيديو كليبات، بالنت والشات والمحادثات، بالشائعات والغيبات والنميمات التي تحدث بين المسلمين والمسلمات. هؤلاء يعذبون بسببنا نحن، لأننا تركنا نهج ربنا فأنزل الله علينا العذاب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فينبغي علينا أن نعلم أن أقرب طريق للنصر هو الرجوع إلى الله والاعتماد عليه والتسليم لشريعته وتقديره حق قدره. فإذا عرف ذلك المؤمنون نصرهم الله، ولو كان عدوهم قويا وكثيرا فإن الله أكبر، الله لا يعجزه شيء. وأقرب شاهد واقعي لذلك هو إجلاء بني النضير، وهي عبرة فليعتبر بها، والسعيد من وعظ بغيره. ثم أوضح سبحانه أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل، أما في الآخرة فلهم عذاب النار. نسأل الله العفو والعافية. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. طيب نستغفر الله. ننتقل بعد ذلك لغزوة ذات الرقاع، صفحة 708، غزوة ذات الرقاع. قول في الطبعة القديمة صفحة 552. طيب 552 في الطبعة القديمة، وفي الجديدة 780. تاريخ هذه الغزوة مختلف فيه، اختلفوا في تاريخ هذه الغزوة، فبعضهم رأى أنها كانت بعد خيبر، وبعضهم أنها بعد غزوة بني النضير، وقيل بعد الخندق سنة 4، وقيل في المحرم سنة 5، طيب، وقيل سنة 6 أيضا. ففي أقوال وخلافات في تاريخ هذه الغزوة. لا إله إلا الله. أما عن سبب الغزوة في صفحة 709، ما ظهر من الغدر لدى كثير من قبائل نجد بالمسلمين، ذلك الغدر الذي تجلى في مقتل أولئك الدعاة 70 الذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا قبائل محارب وبني ثعلبة، وذكر الدكتور محمد أبو فارس أن قادما قدم المدينة فأخبر المسلمين أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن سار إليهم في عقر دارهم على رأس 400 مقاتل، وقيل 700 مقاتل. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم. وحضرت الصلاة فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وحققت هذه الحملة العسكرية أغراضها، وتمكنت من تشتيت الحشد الذي قامت به غطفان لغزو المدينة، فأرهب تلك القبائل وألقى عليها درسا بأن المسلمين ليسوا قادرين فقط على سحق من تحدثه نفسه بالاقتراب من المدينة، بل قادرين على نقل المعركة إلى أرض العدو نفسه وضربه في عقر داره. غزوة ذات الرقاع لماذا سميت بهذا الاسم؟ وهذا ميمسين أيضا سبب التسمية، لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحر. تخيلوا، الصحابة خرجوا ليجاهدوا في سبيل الله في شدة الحر، فلا يستطيعون أن يسيروا في الصحراء المهلكة الشديدة الحر، فنقبت الأرض ما يلبسون في أرجلهم، يعني خرمت النعال بتاعتهم، قطعت النعال من شدة الحر. فماذا يفعلون؟ ربطوا خرق، قطع من القماش على أرجلهم عشان يقدروا يمشوا. طيب، فسميت بذات الرقاع لهذا السبب. صلاة الخوف، هذا الذي نقوله، أنا أجبت الإجابة، هذه الإجابة الثابتة في صحيح البخاري. طيب، لو وجدت أخي في آخر هذه الفقرة، الصحيح أنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق، فقد روى الشيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نتعقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب بالخرق على أرجلنا. صلاة الخوف. أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في هذه الغزوة، وبين القرآن الكريم صفة الصلاة ساعة مواجهة العدو. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. صلى المسلمون صلاة الخوف، وصفة هذه الصلاة أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم وطائفة في وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت في صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه إحدى صفات صلاة الخوف. وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وهنا أقول لأحبتي: هذا في حال الحرب، ولكم أن تتخيلوا موقف الآن، الكفار يحاولون أن ينتهزوا الفرصة أن يسجد المسلمون فينقض عليهم ويقتلوهم، فرصة. طيب، فمش من باب أولى حفاظا على هذا الجيش ألا يقتل وألا يغدر به أن يأخر الصلاة؟ مش مشكلة لما يرجع، لما ينتصر على المشركين والكفار يبقى يصلوا. أي عاقل يقدر يقول كده؟ صحيح. لكن في هذه الحالة من الخوف والقتل وشدة القتال ومواجهة الكفار، لم يشرع لهم ترك الصلاة أو تأخير الصلاة فضلا عن تركها، فكيف بمن يجلس مرتاح وفي مكيف أو في الظل ونام على فراشه ولا يقوم للصلاة؟ طيب، أليس بالأجدر بهذا أن يصلي؟ والله الواحد لو بيعقل ولا بيفهم يكسف على دمه والله. يعني آبائنا هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين أتوا لنا بالإسلام لم يأتوا بالإسلام على طرق من ذهب كما يقال، أتى على بثث وأشلاء وجماجم ودماء هؤلاء الصحابة، ووصل إلينا ونحن بكل سهولة نضيعه. سبحان الله، بكل سهولة تخرج المرأة متبرجة متزينة متعطرة وتفرط في حجابها ونسيت كيف وصل إلينا الإسلام. بكل سهولة نجد الرجل يقع في معاصي مخالفات وحلق لحى ودخان وإسبال إزار أو ما شابه، هذا فضلا عن ما يفعله بعض الشباب حتى المستقيمين منهم نسأل الله العفو والعافية من الجلوس أمام النت والشات ويفعل ما يفعل، بل والمحادثات الهاتفية التي لا يتقى فيها رب البرية إلا من رحم الله، ونسوا كيف وصل الإسلام على دماء وأشلاء هؤلاء الصحابة. نعم أحسن جنتي، أقول أسأل إيه أحسن. طيب فأقول يا إخوان أستغفر الله. نعم يا عم لو عندك سؤال وخلف الآخر عشان ما نقطعش طيب فنقول يا إخوان هذه صلاة الخوف شرعت في أثناء المعركة، فهل يجوز لإنسان في حال عدم الخوف والأمن والرخاء الذي نحن فيه أن يؤخر الصلاة فضلا عن أن يتركها؟ الله المستعان. لا إله إلا الله، استغفر الله. فدل تشريع صلاة الخوف على أهمية الصلاة، فحتى في قلب المعركة لا يمكن التساهل فيها، لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف، وبذلك تندمج الصلاة والعبادة بالجهاد وفق المنهاج النبوي في تربية الأمة الذي استمد أو استمد من كتاب الله تعالى، فلا يوجد انفصال أو انفصام بين العبادة والجهاد. حراسة الثغور، عندما رجع الجيش الإسلامي من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة، يعني وقعت امرأة في السبي، سبوا امرأة من المشركين، فنظر زوجها ألا يرجع حتى يريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين على الحراسة أثناء نومهم، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عباد بسهم وهو قائم يصلي، ولكم أن تتخيلوا هذا الموقف. طيب اثنين على الحراسة، الجيش كله نايم، والنبي صلى الله عليه وسلم خلى اثنين من الجنود يحرسون الجيش سهرانين مسكين خدمة. طيب عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فعباد بن بشر قال لعمار بن ياسر ايه، نام انت شوية وانا ايه وانا هصحى، ولو حسيت نفسي بغفل هصحيك ونام لنا شوية. طيب فنام عمار بن ياسر وعباد بن بشر يعمل ايه، قام يصلي، واضح، فضرب بسهم وهو بيصلي، عمل ايه، عمل ايه، شاله نزعه وبعدين واكمل الصلاة. طيب ثم ضرب بسهم ثان فنزعه واكمل صلاته، ثم بثالث. طيب فلم ينصرف من الصلاة حتى سلم، يعني تخرم وعمال ينزل دم وعمال يصلي، فأيقظ صاحبه، فلما عمار بن ياسر شافه كده قال سبحان الله هل نبهتني، فقال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، فلما تتابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. يعني لو لأن الرسول قال لي خليك واقف على فرق مسلمين ما كنتش خلصت الصلاة حتى لو نفست قطع. ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروسا وعبرا، منها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمن الجنود، ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خيار الصحابة لحراسة الجيش ليلا، أيضا تقسيم الحراسة، ونلاحظ أن الرجلين اللذين أنيطت بهما حراسة الجيش قد اقتسما الليل نصفين، نصفا للراحة ونصفا للحراسة، إذ لابد من راحة جسم الجندي بعض الوقت. أيضا من الفوائد التعلق بالقرآن الكريم وحب تلاوته، فقد كان حبه للتلاوة قد أنساه آلام السهام التي كانت تنغرس في جسمه وتثج الدم منه بغزارة. أيضا الشعور بمسؤولية الحراسة، فلم يقطع عباد رضي الله عنه وأرضاه صلاته لألم يشعر به، وإنما قطعها استشعارا بمسؤولية الحراسة التي كلف بها، وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة والجهاد. أيضا مكان الحراسة استراتيجي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم فم الشعب مكان إقامة الحرس، وكان هذا الاختيار في غاية التوفيق، لأنه المكان الذي يتوقع العدو منه لمهاجمة المعسكر. كذلك قرب مهجع الحرس من الحارس، ولذلك استطاع الحارس أن يوقظ أخاه النائم، ولو كان المهجع بعيدا عن الحارس لما تمكن من إيقاظ أخيه، وبالتالي يحدث ما لا تحمد عقباه. أيضا حدث في هذه الغزوة وبينت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع أدركته القائلة في واد كثير العظام، أدركته القائلة يعني وقت القيلولة، طيب عايز ينام للقيلولة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون الشجر، كل واحد يشوف له شجرة ينام تحتها، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة علق بها سيفه، قال جابر بن عبد الله فنمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، يعني الرسول كان نائم ومعلق سيف على الشجرة، فجاء هذا الأعرابي وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني شهر السيف النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي من يمنعك مني، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص شاهد سيفه على النبي صلى الله عليه وسلم ونبي نايم وعايز يموته، فقال له ايه من بقى لا يحوشك مني دلوقتي، فقلت له الله، فها هو جالس لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم الأعرابي غورث ابن الحارث. طيب وقد عاهد غورث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه، فخلى سبيله فجاء إلى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. في هذه القصة دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفرط شجاعته وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه على الجهال، وفيها جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. هذه القصة ثابتة وصحيحة، ويتكشف عن مدى رعاية الله عز وجل وحفظه لنبيه، ثم هي تزيدنا يقينا بالخوارق التي أخضعها الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يزيدنا تبصرا ويقينا بشخصيته النبوية. فقد كان من السهل الطبيعي بالنسبة لذلك المشرك، وقد أخذ السيف ورفعه فوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعزل غارق في غفلة النوم أن يهوي به عليه فيقتله. وإنك لتلمس من ذلك المشرك هذا الاعتداد بنفسه والزهو بالفرصة الذهبية التي أمكنته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من يمنعك مني، فما الذي طرأ بعد ذلك حتى عاقه عن القتل؟ ليس هذا لهذا الأمر تفسير إلا العناية الإلهية والإعجاز الإلهي الذي يتخطى العادات والسنن ويتجاوز قوى الناس لنصرة نبيه والذود عن دعوته. لا إله إلا الله. أيضا حدث في هذه الغزوة ما عامل به النبي صلى الله عليه وسلم جابرا رضي الله عنه وأرضاه. قال جابر بن عبد الله: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل، مكان اسمه نخل، على جمل لي ضعيف. جابر كان راكب جمل ضعيف، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الرفاق تمضي، اصحابه اللي ماشيين معاه مشوا، وجعلت اتخلف، الجمل ضعيف مش قادر يمشي، فالناس مشوا سبوه، حتى ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قال: قلت يا رسول الله ابطأني جملي هذا. قال: انخه، يعني خلي ايه يبرك. فانخته واناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اعطني هذه العصا من يدك، او اقطع لي عصا من شجرة. قال: ففعلت. قال: فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، يعني ايه غز كده بالعصاية، ثم قال: اركب. فركبت فخرج، والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، أي يسابقها ويعارضها في المشي لسرعته. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ الجمل الضعيف اللي مش قادر يمشي. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته للناس. قال له: تبيع الجمل ده؟ قال: قلت يا رسول الله بل أهبه لك، ده نعطوه لك كده من غير ما أبيعه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قال: قلت فسمنيه يا رسول الله، ساوم، حط في سعر. قال: قد أخذته بدرهم. قال: قلت لا، إذن تخبرني يا رسول الله، يعني درهم قليل. في الأول كان يقول له إيه أهبه لك، بعد يقول لا درهم قليل. طيب، قال: حول درهمين. قال: قلت لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ الأوقية. قال: فقلت: أفقد رضيت يا رسول الله؟ أفقد رضيت يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: فهو لك، خلاص اشتري بإيه؟ بأوقية من ذهب. قال: قد أخذته، خلاص كده تم الإيه؟ البيع تم خلاص. ثم قال: يا جابر هل تزوجت بعد؟ انظر صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال أصحابه ويسأل عنهم، اتجوزت ولا اتجوزتش؟ طيب. قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: أثيبا أم بكرا؟ قال: قلت لا بل ثيبا. قال: أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بناتا له سبعا، أبويا مات وسبع إيه؟ سبع بنات، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن، يعني إيه؟ أنا عايز واحدة تقوم على هؤلاء البنات، تقعد تسرح شعرهم وتحافظ عليهم وترعاهم وتربيهم وتنظفهم وتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله. أنا إنا لو قد جئنا صرارا، مكان برضو، إحنا لو وصلنا لمكان معين أمرنا بجزور فنحرت، يعني هيعمل إيه؟ احتفال لجابر على بمناسبة زواجه، وأقمنا عليه يومنا ذلك، وسمعت بنا، يعني مراتك تسمع بقى ان احنا ايه عملنا لك حفلة وذبحنا جزور، فنفضت نمارقها. لما تسمع كده هت ايه هتوضب بقى البيت وترتب النمارق، ها، الوسائد والستائر وتوضب البيت. قال: قلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. ما عندناش الكلام انت بتقول عليه ده، لا ستائر ولا مساند طيب. قال: انها ستكون، فاذا قدمت فاعمل عملا كيسا. قال: فلما جئنا صرارا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت واقمنا عليها ذلك اليوم. فلما امسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل ودخلنا، قال: فحدثت المرأة الحديث، حكيت لمرأة ايه اللي حصل وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدونك فسمع وطاعة. قال: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص قال ده بتاعي، أنا بعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فراح بعد الدور عشان إيه أقبض الثمن. قال: ثم جلست في المسجد قريبا منه عشان يشوفني ويفتكر. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ قال: فدعيت له. قال: فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا فقال له: اذهب بجابر فأعطيه أوقية. خلاص أنا اشتريت الجمل وأدي ثمنه وخذ الجمل بأهدية لك. طيب قال: فذهبت معهم فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال يمنى عندي، يعني ايه، من النماء والبركة، ويرى مكانه من بيتنا. في هذه القصة صورة جميلة ورفيعة لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، من حيث لطف الحديث والتواضع الرفيع ورقة الحديث وفكاهة المحاورة ومحبة شديدة لأصحابه صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، والوقوف على أحوالهم والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعية ماديا ومعنويا. فقد شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف جمله الذي لا يملك غيره لبؤس حاله، حيث إن والده مات شهيدا في أحد وترك له مجموعة من البنات والأولاد ليرعاهم وهو مقل في الرزق. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيه ويقدم له ما يستطيع من مال المبارك. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يرضى أن يعطيه مال، يقول له: خذ هذه صدقة ولا زكاة. طيب، بل بصورة لطيفة اشترى وباع منه. قال له: طب انا هشتري الجمل ده بكذا، واعطاه الثمن واعطاه الجمل هدية حتى لا يجرح شعوره ولا يشعره بالضعف او الذلة او المهانة وما شابه ذلك. اي لطف هذا، اي مواساة هذه، واي طمأنة واحسان صحبة في اوبة يعني رجعة من غزوة بلا تكلف ولا تهيؤ ولا استعداد سابق، أبرأ جمله وقواه له بلمسة خارقة وآية ظاهرة، ثم وهبه إياه بعد أن نفذه ثمنه، ثم احتفى به فأمر فنحر القوم الجزور لتستعد عروسه لاستقباله، ثم طمأنه عن نعيم منظور وغنى مذحور في جيب الأيام. تلك من نماذج الأخلاق النبوية التي تحلى بها رسول رب البرية، والتي حله بها ربه الذي بعثه ليتمم به مكارم الأخلاق. وبهذا الأسلوب الهادئ الورع الرفيق الرقيق يتعلم الربانيون حسن الصحبة وصدق الأخوة وبر الخلة والمصاحبة. طيب، وبين أيدينا بحث لمن أراد، طبعا الرجال في منع عن هذا الأمر إلا من رحم الله، بحث في العبر من حادثة الإفك من أفكاركم. طيب، العبر والدروس المستفادة من حادثة الإفك. حادثة الإفك لسه تيجي معنا بعد شوية، بس عشان تتحضروها وتهيئولها، لأن هذه ما ينبغي أن تمر علينا هكذا. الدروس والعبر من حادثة الإفك من أفكاركم. واضح؟ وربط هذه الحادثة بالواقع، بالواقع بما نعيشه نحن. طيب، يعني شوفوا أثرها وأثر الشائعات واللي حصل والشائعات اللي بتحصل معنا في هذه الأيام وما شابه ذلك، ربطها بالواقع. حد عنده سؤال؟ سؤال؟ نعم. إيه؟ تقول مالنا؟ ماشي. سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.